بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العواني بالقطيف.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة من سورة التوبة، وسورة التوبة على ما هو مشهور عند المفسرين نزلت في السنة 9 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. مفرداتها واضحة، أمر من القرآن من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بأن يأخذ من المؤمنين صدقاتهم، بمعنى أن يتصدى لأخذها منهم ويرسل رسله ومستوفيه لأخذها، وإلا لو أوصلها إليه أحد كان من السابق يأخذ. هذا قد أمر جديد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء للإنسان وطلب علو الدرجات له، فكان بالفعل كما ينقلون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أحدهم أعطى زكاة ماله وبادر إلى ذلك يدعو له ويقول: اللهم صل على فلان. ولذلك يتعجب الإنسان أنه كيف أن بعض المسلمين يتحرجون من الصلاة على آل البيت ويفردون النبي بالصلاة البتراء، مع أن الأمر القرآني أن يصلى من قبل رسول الله على عامة الناس المسلمين، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يدور نقاش حول هذه الآية المباركة من جهة أنها أمر صادر من الله سبحانه وتعالى لنبيه في السنة التاسعة للهجرة في مدينة رسول الله في أواخر حياة النبي، فإذا كانت تشريعا لحكم الزكاة فإن آيات كثيرة قد وردت ونزلت سواء أيام كان النبي في مكة أو عندما هاجر إلى المدينة، وفيها ذكر للزكاة وأمر بإيتاء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون، وحديث مفصل في هذه السورة حول إعطاء الزكاة، وكذا في سائر السور القرآنية. فكيف يمكن المواءمة والانسجام بين هذا الأمر الذي نزل في السنة التاسعة للهجرة في سورة التوبة لو كان تأسيسا لحكم الزكاة، وبين الأوامر القرآنية الصادرة قبله على امتداد سنوات نزول الوحي سواء كانت أيام مكة أو أيام المدينة قبل السنة التاسعة للهجرة؟ هناك عدة إجابات يمكن افتراضها للتوفيق بين هذه الآية المتأخرة وبين تلك الآيات المتقدمة. من الأجوبة التي قيلت أن الآيات السابقة على هذه الآية كانت تأمر المسلمين أنفسهم بأداء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن تروحوا ادفعوا الزكاة، وبالتالي تشريع الزكاة وإيجاب حكمها كان أمرا سابقا على هذه الفترة، يعني مو في السنة التاسعة للهجرة وجبت الزكاة. تعلمون أن إيجاب الأفعال والعبادات كان على مراحل، مو كل من أول يوم إجت كل هالأحكام مرة واحدة. فيقول بعض هؤلاء أن الآيات القرآنية السابقة على السنة التاسعة للهجرة كانت تخاطب المؤمنين أنفسهم وتحفزهم بنفسهم لكي يذهبوا ويعطوا الزكاة، وتشريعها كان سابقا على هذه السنة. الشيء الجديد في السنة التاسعة للهجرة هو أن النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا بتأسيس، حسب تعبير اليوم، بتأسيس جهاز يتصدى للذهاب وأخذ الزكوات من الناس. هذا شيء جديد، سابقا ما كان موجود. أصل حكم الزكاة كان قائما، لكن أن النبي يبعث المستوفين ويبعث محصلي الزكاة ويبعث وكلاءه إلى الناس لأخذ الزكوات منهم، هذا لم يكن سابقا، وإنما هو قد وجد بمثل هذه الآية المباركة التي صارت ونزلت في السنة التاسعة للهجرة. قبلها كان نفس المؤمن نفس المسلم يأتي ويعطي الزكاة طبقا للأمر الإلهي، أقيم الصلاة وآت الزكاة، هذه الواجبة، إن تتحركوا يا أيها المؤمنون كما تقيمون الصلاة من غير حاجة إلى من يأتي ويأمركم، أيضا آت الزكاة بنفس الطريقة، أنتم من تلقاء أنفسكم. في السنة التاسعة للهجرة لا، صار يحتاج الوضع إلى أن يتم تحصيل الزكوات من المؤمنين بواسطة أمر حكومي وولائي من قبل رسول الله، وعلى ضوئه صار جباة الزكاة، صار المحصلون، صار الذين يعملون على الذهاب إلى المسلمين في شتى بقائهم في الأرياف في البوادي ويسألونهم عما في أيديهم من الزكاة. هذا الوجه الأول، حاصله أن الآيات المباركة السابقة على السنة التاسعة كانت تخاطب المكلفين أنهم يتحركون بأنفسهم، هذه الآية المباركة تخاطب رسول الله أن يعد جهازا وأن يتحرك هو بنفسه لتحصيل الزكاة. هذا الوجه الذي يذكر هنا. أكو وجه آخر، يقولون أن الزكوات آيات الزكاة السابقة على السنة التاسعة للهجرة كانت عبارة عن الزكاة بالمعنى الشامل الذي يشمل الصدقة المستحبة ويشمل الخمس ويشمل أيضا كل وسائل التطهير المالي والتزكية من هذه الجهة. هذه الآية المباركة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تمحضت في الوجوب بالنسبة إلى الزكاة المصطلحة التي وجبت في الأنعام والغلات والنقدين. أما ما قبلها من الآيات التي ورد فيها ذكر للزكاة فهو تعبير عام عن كل وسائل التزكية وتطهير النفس من الشح والبخل، اللي هذا قد يكون في صورة صدقة مستحبة، قد يكون يشمل أيضا مثل الخمس كما يذهب إليه بعض المحققين في هذه الجهة، وأيضا تشمل الزكاة الواجبة. فيما بعد نزلت الآية المباركة في خصوص الزكوات الواجبة في الموارد المعينة لكي تقول للنبي هذه الزكاة الواجبة اذهب وحصلها منهم، وهذه تختلف في أمرها عن سائر وسائل التطهير والتزكية للنفس. ويستشهد أصحاب هذا الرأي بجملة من الشواهد، منها أن في بعض الآيات والذين هم للزكاة فاعلون، فعل الزكاة لا معنى له أن يعطي، لا يقال لمن أعطى الزكاة فعل الزكاة، وإنما فعل شيئا ينتهي إلى تزكية نفسه، فكأنما هنا قد حذف المتعلق، فعل شيئا يؤدي إلى هذه الزكاة. على أي حال، سواء كان الأمر الأول أو كان الأمر الثاني، الآية المباركة ظاهرة في الزكاة الواجبة التي وجبت في السنة التاسعة للهجرة النبوية، واللي على أثرها صار هناك جهاز نظامي وحكومي يرسل من خلاله رسول الله صلى الله عليه وآله محصلي الزكاة إلى من وجبت عليه ومن كان عنده نصاب زكوي. وطبعا أكثر المسلمين كان يستجيب إلى مثل ذلك، خصوصا أن الزكاة مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهبوا ويسألوا ممن يمرون عليهم هل عندكم زكاة؟ فإن أنعموا يعني أجابوا بنعم أخذوا منهم ما ذكروه، علموهم الأحكام في هذا المجال، كم عندك من الأغنام، كم عندك من الغلات، كم عندك من النقدين، فيأخذونها ولا يفتشونهم بعد ذلك. يعني ما يقول لا خليني أجي أشوف الحظيرة مالته كم واحد فيها، يكتفي بقوله. وإن قالوا لا يوجد عندنا شيء، تركوهم وانصرفوا. وكانت الحالة عند أكثر المسلمين في ذلك الوقت حالة من الاندفاع لتطهير أنفسهم ولأداء الحق اللازم عليهم. نعم في حوادث مذكور قسم منها في القرآن الكريم، في قصة حاطب ابن بلتعة المعروفة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين أو من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وصل المستوفي أو محصل الزكاة إلى حاطب، وكان حاطب قد سأل رسول الله أن يدعو الله له بأن يرزق مالا، ورده رسول الله عدة مرات: اتق الله وأحسن. لكن الرجل كان ملح، فأخيرا دعا له رسول الله بأن يرزقه الله واستجيبت دعوته، فكثرت أغنامه وبدأ يتغيب عن صلاة الجماعة صبحها وظهرها ويأتي ليلا، حتى إذا ملأت أغنامه الوادي انتقل خارج المدينة إلى سرح في الموادي، وآنئذ لم يحضر حتى صلاة المغرب والعشاء، وانقطع عن الهدي النبوي وعن المسجد. وكان قد أخذ على نفسه عهدا أمام رسول الله أنه إن رزقني الله مو بس الحقوق الواجبة أنا أوديها، سوف أصل منها أرحامي وأعطي منها الفقراء وأنفق وأعطي إلى غير ما ذكر. فإذا به يترك حتى الواجب، أرسل إليه رسول الله من يأخذ الزكاة، فغضب حافظ ابن بلتعة لما وصل إليه غضب، وقال: والله هذه أخت الجزية، الجزية على الكفار مفروضة، احنا مسلمين شعبكم جايين تأخذون من أموالنا. فقال له: يا حاطب، هذا أمر فرضه الله، وقد نزلت فيه الآية كذا، وقد أعطى غيرك ما أنت معطيه. فلم يقبل، قال له: أنت روح الآن بعدين نشوف أمرنا. فلما رجع إلى رسول الله وأخبره بخبره، وإذا بالوحي ينزل بهذه الآية، الآيات المباركات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إلى أن يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. طبعا هذا هم يمكن هنا واحد يفتح قوس أنه القرآن الكريم ذكر في مثل هالقصة، وعليها إجماع المفسرين شيعة وسنة أن هذا كان منافقا بالتالي. فالمقولة التي يرددها البعض من أن جميع صحابة رسول الله فوق مرتبة العدالة، هذا القرآن الكريم ينقضها هنا. اجى هذا الرجل حافظ ابن بلتعة لما سمع أنه ترى لقد نزل فيك قرآن، اجى يركض إلى رسول الله: يا رسول الله، هذه أغنامي، اصطفي منها ما شئت. فلم يقبل منه رسول الله، كرر عليه وأصر عليه وألح عليه. خلاص بعد الرسول قال له: أنا لا أقبل منك ذلك ما لم يأمرني الله بالقبول، وماكو أمر بالقبول. توفي رسول الله ولم يقبض منه شيئا. إجى إلى خليفة الأول وأيضا نفس الكلام، قال: ما دام لم يقبل منك رسول الله، أنا ما أقبل. وبعده الثاني أيضا نفس الشيء، والثالث أيضا نفس الشيء، وتوفي في زمان الثالث. فربما مثل هذه الحادثة وأمثالها، وهي نادرة وقليلة كانت، وإلا كان الأعم الأغلب من المسلمين يستجيبون للأمر الإلهي لتزكية أموالهم. يمكن تقسيم الزكاة إلى تقسيمات متعددة بحسب الحكم واجب ومستحب، بحسب التوقيت أن شيئا له وقت معين كزكاة الفطرة، وشيء لا وقت له إلا دوران الحول. زين، ونعقص عنان الحديث إلى ما كان له وقت معين وهو زكاة الفطرة، حيث لا تجب إلا في آخر نهار لشهر رمضان المبارك، إذا حصل الغروب معه وأقبل الليل وجبت زكاة الفطرة. وسميت بالفطرة لأحد وجهين، كلاهما ممكن. فطرة تارة تكون بمعنى الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقها ومبدعها وصانعها. هذه الفطرة، هذه الخلقة الإنسانية، الله سبحانه وتعالى جعل عليها زكاة، مثل ما أكو على الثمار، مثل ما أكو على الأنعام، مثل ما أكو على النقود وكذا، على هذه الخلقة أيضا هناك زكاة، وهي التي تسمى بزكاة الفطرة، أي زكاة الخلقة. وهذا قد وجه يذهب إليه بعض العلماء، والوجه الآخر أنها زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر، زكاة عيد الفطر. وأيضا إلى روايات تشير إلى هذا المعنى، وهي واجبة عند المسلمين جميعا، لم يتخلف في هذه المسألة من يعتد بقوله، وإنما على وجودها إجماع المسلمين وإن اختلفت التفاصيل، مثل مثلا أنه هل يتعين في الجنس وفي العين الزكوية ليس إلا، أو أنه يمكن إعطاء القيمة. بعض مذاهب المسلمين غير مذهب أهل البيت عليهم السلام ترى أنه لا بد من إعطاء نفس الطعام، عين الطعام. ولذلك تشوف هالأيام مساكين هذول الفقراء متورط منه يشيل إليه جنية الطحين على ظهره. زين، وهو أيضا حيث أنه لم ينتفع بها انتفاعا مباشرا وسريعا، يضطر مرة أخرى إلى بيعها بثمن زهيد أيضا، لأن العرض سيكون عرضا كبيرا، وهو يحتاج إلى شيء سريع من المال حتى يسد خلته. فأنت تجد هنا العملية، دافع الزكاة اشتراها بثمن ثم أعطاها إلى فقير يحتاج إلى جهد لنقلها وحملها وبيعها وتحويلها إلى نقد مرة أخرى، وفي ذلك أيضا تفاوت، لأنه عندما يطلبها هذا الإنسان تكون بسعر، وعندما يبيعها ذلك الفقير تكون بسعر أدنى، إضافة إلى هذه العملية من التحول والتحويل، وكل ذلك بلا موجب. في القرآن الكريم موارد ورد إطعام مساكين، نعم الإطعام يتعين أن يطعم الإنسان بنفسه أو يوكل من يطعم، فلا تكفي، فلا يكفي هناك مجرد دفع المال، لأن المطلوب هو الإطعام، ليس إلا، ليس الكسوة، وليس أن يأخذ شيئا، وليس أن يرمم بيته، وليس أن يعطي أبناءه، وإنما المطلوب بحسب الأمر إطعام مساكين. هناك يتقيد فقهاؤنا بأنه بالفعل لا بد من الإطعام، مثل مثلا كفارة الإفطار متعمدا، لو أفطر الإنسان متعمدا في نهار شهر رمضان هناك عليه إطعام مساكين، ولذلك لا يكتفى منه بمجرد إعطائه للفقير المال ما لم يوكله مثلا في أن يشتري لنفسه ولأهله طعاما بالمقدار المعين. أما في غير هذه الموارد، ما دام الدليل ساكتا عن هذه الجهة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإنه لا داعي للالتزام، بأن يعطي المكلف نفس العين، وإنما يمكن الانتقال فيه إلى النقد، بل كثيرا ما كان النقد خيرا وأولى بالنسبة للفقير. فمع عدم وجود دليل ملزم بإعطاء نفس العين يكون ذلك الأمر أولى وأفضل. هناك عدة مسائل ترتبط بهذا الواجب وبهذه الفريضة. أول وقتها كما ذكرنا هو منذ بدء ليلة العيد إلى قبل صلاة العيد لمن أراد أن يصلي الصلاة، ولغيره يمتد إلى زوال الشمس، وإذا أخرها إلى ما بعد ذلك فيدفعها للفقير من غير نية الأداء ولا القضاء، وإنما بنية القربة المطلقة. هناك مسألة لعادة يصير سؤال عنها، أولا في مقدارها وفي قضية من يعول والضيوف. مقدارها المعلوم منه هو أن يكون بمقدار 3 كيلوات تقريبا من أوسط ما تطعمون منه أهليكم. في الواقع هنا ينبغي شيء من الإنصاف. أنت تلاحظ قسم من الناس معدل معيشته المتوسط مثلا أن يأكل من الرز بقيمة 6 ريال و7 ريال وأكثر وأقل، بينما عندما إذا جاء أراد أن يخرج زكاة الفطرة راح يدور أرخص نوع من الطحين شنو هو. طيب فيحسب 3 كيلوات، يمكن الطحين الكيلو ريال وربع ريال ونص، ويقول لك مثلا هاي 3 كيلوات كذا وكذا. هذا بالفعل فيه مقدار من الإجحاف وقلة الإنفاق، أنت لا تأكل من هذا الطحين طول عمرك ما ماكل منه. طيب والمعدل الوسطي للإنسان لطعامه ينبغي أن ينظر إليه ما هو، وعلى ضوئه يتحرك. أكثر الناس يسألون يعني كم، في الواقع أنت تقدر تكتشف هذا، ما يحتاج أن يقال لك كم من المقدار. فلو فرضنا أن الرز 3 ريال أو 4 ريال تضربها في 3 النتيجة معروفة إليك. طيب رز متوسط اللي يؤكل عادة ولا يلقى به إلى مثلا الطيور، شجد سعر ما بين الأعلى وما بين الأدنى، متوسط ما يأكله الإنسان مضروبا في 3 ريالات. ثم إن كان ممن وفقه الله لأداء الحق الشرعي ليس عليه أكثر من ذلك، وأما إذا كانت الأخرى لا سمح الله، ونسأل الله أن لا يكون في مجلسنا أحد من هذا النوع، طيب ففي ذلك الوقت يحتاج إلى أن يعطي 5 ذلك المال. لو فرضنا مثلا 10 ريالات كمثال، هو سعر 3 كيلوات، لو فرضنا هذا فمعنى ذلك أن يضيف عليها على رأي علماء 5 وعلى رأي آخرين 4، لا أقل بمقدار الاحتياط. أما الخمس فباعتبار أنه لابد أن يدفع الإنسان زكاته من مال حلال طاهر مملوك له بالكامل، والفرض أن ما كان فيه الخمس ليس مملوكا له بالكامل. عند 10 ريال هاي ما يملكها كلها، يملك منها 8 ريالات فقط، وبالتالي عليه أن يعطي 5 حتى تتم 10 ريالات. طيب والخمس ما يروح للفقير، وإنما يذهب إلى الفقيه بالهاء لا الفقير بالراء. طيب فهذا بناء على أنه يدفع 5. بعض العلماء يحتاط في ذلك ويقول لا، يحتاج أن يدفع 4 في الواقع، وهو يساوي 5 و5 5. طيب ليش؟ لأن حتى ذيك الريالين التي سوف يدفعها 5 لهذا المبلغ هي نفسها أيضا غير مخمسة، فتحتاج إلى تخميس، وهكذا تتحول إلى الربع في الواقع. والاحتياط في هذه الأمور باتجاه إعطاء الفقير أولى من الاحتياط باتجاه وضع نصف ريال أو ريال واحد في جيب الإنسان نفسه. فهذا مقدارها. بالنسبة إلى أمر وجوبها على هذا الإنسان أن يدفعها عن نفسه وعمن يعول من أبنائه أو حتى والديه لو كان يعولهما، أخواته لو كانوا ضمن عيلولته وضمن عياله، أيضا كل هؤلاء يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة. يصير سؤال أحيانا أن أنا مثلا ويا إخواني طول شهر رمضان كنا نفطر عند أبينا مثلا، فهل تجب فطرته؟ فهل تجب فطرتنا عليه أو لا؟ ولذلك بعض الآباء يحتاطون يقول ليلة العيد لا تجوا، طول الشهر تعالوا بس ليلة العيد لا تجوا. لا، هل يجون ولا يلزمك شيء من ذلك إذا كان عندهم استقلال اقتصادي وهم كانوا يعيلون أبناءهم وزوجتهم. إذا كانوا تحت دائرة انفاقك وأنت تعولهم، فسواء تفطروا عندك أو تفطروا عند غيرك، ما داموا يحسبون عيالا عليك وما دمت تنفق عليهم فيجب عليك أن تعطي فطرتهم، معك في البيت ولا برا، في البلد والله يدرسون خارج البلد وما أجوك. طيب، في كل هذه الحالات أنت مسؤول عن فطرتهم. وأما لو كان الأمر ليس هكذا، بمعنى أنه هذول أشخاص رجال راشدين يعملون وعدهم عائلة وعدهم أولاد وعدهم ما أدري كذا وبيت ومؤسس، ولكن جرت عادتكم على الاجتماع على الإفطار طول الشهر، فهنا لا يجب عليك شيء تجاههم، وإنما يجب على كل واحد بالنسبة لنفسه ولعياله. قد تنقلب المعادلة أنه والدي هو في بيتي ونظرا لكبر سنه مثلا فهو لا ينفق على نفسه وإنما يعيش من خلال معيشته معنا وأنا أنفق عليه، طيب هنا يجب علي أنا الولد أن أعطي زكاة الفطرة عن والدي لأنه هو من عيالي مو أنا من عياله. عيال مو يعني أولاد، وإنما من كان شنو ضمن دائرة إنفاقي بسبب رحم أو ما شابه ذلك. ولهذا أيضا أختي وهي بحسب التعبير هو من أولادي، ولكن لو كانت في معي في بيتي تأكل وتشرب وأنا أنفق عليها حينئذ أيضا تجب زكاتها علي. فالمدار كل على أنه هل هي من جملة من أعول ومن أنفق عليهم ومن أصرف عليهم أو لا، إذا كان كذلك وجبت فطرتهم علي وإلا فلا تجب. من هذا أيضا قضية الضيف، ليلة العيد عادة ما حد يعزم أحد خوفا من أنه يصير فطرته عليه، والعجيب أنه واحد مثلا راح يعزم إنسان في بيته يصرف عليه من الطعام 500 ريال مثلا، لكن محتاج فهل 10 ريال لا تصير فطرته عليه. هذا شيء يحتاج إلى كثير من التأمل حتى يعرف الإنسان كيف ذاك يصرف عليه مثلا بهالمقدار من الطعام للعشاء وللإفطار الليلة اللي قبل، بينما لو صارت 510 515 ليلة ثانية هذا ما يصير. على أنه أيضا ليس كل ضيف تجب فطرته على مضيفه، وإنما قسم من الضيوف، لأن الضيف له إطلاقات كثيرة. الضيف الذي تجب فطرته على مضيفه هو ذلك الضيف الذي ينزل عليه، يعني واحد تجي ضيفه ليلة العيد خلص يحمد ربه فإذا طعمتم فانتشروا، ها وين رايح؟ رايح بيتنا. هذا ليس بضيف تجب فطرته عليك. زين، فالضيف يأتيك من بلد آخر من مكان آخر ينزل عندك يكون على فراشك يعرف بأنك مضيف له، فلان اللي جاي من مكان آخر ما عنده مكان هنا ساكن في الفندق لو ساكن عند فلان نازل على فراش فلان هو ضيف فلان أو لا، هذا تجب فطرته عليك أنت المضيف لو كان قد اجتمعت فيه الشروط قبل ليلة العيد. فهذه جملة أحكام ترتبط بأمر زكاة الفطرة، إشارة عامة إلى أنه لو كانت هذه الزكوات تجد لها قنوات سليمة وجيدة وتتجه في اتجاه منظم ومرتب، ربما كثير من حالات الفقر الموجودة عندنا كانت تختفي أو تخفف لا أقل في أحسن الفروض. بعض الإحصاءات مثلا في بالنسبة إلى منطقة القطيف كمثال، هنا لو فرضنا أن عدد السكان مع القرى يصل فرضا إلى حدود 400,000 أو أقل أو أكثر، المهم إذا صار إحصاء نعم، اللهم زد وبارك، 1,000,000 على سبيل المثال، وفرضنا أن كل هؤلاء أو أغلبهم كان يجب عليهم زكاة الفطرة، إما بسبب أنهم هم يعطون الزكاة أو كونهم عيالا، استثني منهم قد مقدار من الفقراء الذين لا تجب عليهم الزكاة وإنما تجب لهم. سوف تجد مثلا لو فرضنا 3/4 مليون أو أقل أو أكثر، معنى ذلك أنه مبلغ شيء مال أبو 7.5 ملايين أو أقل أو أكثر، سوف يكون فقط عائد هذه الفترة من الزكوات، وهي تفعل فعلا كثيرا جدا. ليلة البارحة كنا في أو التي قبلها كنا في مهرجان الطبق الخيري في تاروت، فأرونا بعض الصور فعلا التي تؤذي الناظر، 29 عائلة من العوائل تعيش في الصفيح في مثل أيام البرد القارس، وبعضها يعني بالصور موثقة بعضها بين غرفة الوالد والوالدة أو الزوج والزوجة وبين غرفة البنات والأولاد، الفاصل فقط فردة حسب التعبير أو ستار، فقط مجرد ستار قطني هكذا. وأنت تعرف شنو الآثار التي تترتب أخلاقيا وغير ذلك على مثل هذه الأمور، وبعض هذه الأسس والأماكن فيها عوائل متعددة. أحد البيوت ذكروا لنا أنه في 3 عوائل وهذه مطبخهم مشترك، وما أدري بيت الخلاء إن صح تسميته أنه حمام أو كذا مشترك وإلى آخره. لو كان هناك عندنا برنامج يعني يوصل مثل هذه الزكوات في اتجاه منسجم ومجتمع، ولعل في بقية الأماكن مثل هالصور وربما أكثر منها موجود، لكن هذا اللي احنا شفناه ورأيناه، ربما لو كان هناك توجيه سليم لمثل هذه الزكوات كان يقضى على كثير من حالات الفقر هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مجتمعنا للتعاون والتكافل والتعاضد، سواء في حدوده الواجبة كزكاة واجبة أو كان لا غير قضية زكاة واجبة، أن واحد يأتي ويشوف حالة من حالات الفقر والضعف يتبنى قد شيء من الأشياء، أنه أنا يابا أتبنى قد أرض من هذه الأراضي قربة من الله تعالى لكي يقام عليها مثل هذا البناء أو هذا البيت لعدد من الفقراء مثلا، وآخر يتبنى شيء آخر، ويفرج بالتالي عن عدد من المؤمنين كربة عظيمة من كربات هذه الدنيا، ليفرج الله عنه كربات هائلة من كربات يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير وللدلالة عليه، لأن إذا الله سهل ثبت منا إلى وقت فغدا العيد، وإلا بعد نربح يوما إضافيا من الصوم زين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهرنا هذا سواء في يوم غد أو في اليوم الذي بعده، أن يختمه لنا بخير، وأن يختم سنتنا لنا بالمغفرة وعمرنا كله بالرحمة. وبالتالي هذا تعبير عن انقضاء العمر في الواقع، يعني انقضاء الشهر تعبير عن انقضاء العمر، إنسان يعيش فترة من الزمان وإذا بهذه الفترة تقوضت وانصرمت وانتهت، شهرنا هكذا وسنتنا هكذا وعمرنا أيضا هكذا. في الحديث ما أسرع الساعات في الأيام وما أسرع الأيام في الشهور وما أسرع الشهور في السنين وما أسرع السنين في العمر. غمض عين وفتح عين وإذا بعمر الإنسان قد انقضى وانتهى. اللي يبقى من عندي ومن عندك هو ذلك الذكر الطيب، هو ذلك العمل الطيب، هو ذلك الجهد اللي نبذله في طاعة ربنا وفي خدمة إخواننا المؤمنين، هذا اللي هو مرشح للبقاء. وإلا الأسماء تنتهي والرسوم تنتهي والعمر يتقوض، وهذا البدن اللي أنا وإنت نحرص عليه ونشتغل من أجله باشر يكون طعاما للدود وطعاما للتراب ويتلاشى بعد 10 سنوات. وإذا تريد تدور أثر ما تحصل أثر، يجي ويجيبون يقول لك هذا كان قبر فلان، تعالوا ادفنوا فيه واحد آخر. رب قدرا رب قدر صار قدرا مرارا، ضاحكا من فضاء ضاحكا من تزاحم الأضداد. اللي يبقى لهذا الإنسان هو ذكر طيب، اللي يبقى لهذا الإنسان عمل صالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يجري ذكرنا الطيب على ألسنة المؤمنين طويلا وآمادا بعيدا، كما حصل بالنسبة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هالذكر وهالذخر في الواقع ذكر عاطر متى مررت عليه وقفت له إجلالا وقفت له احتراما، أرسلت الصلاة عليه، أرسلت السلام عليه، هذا في الواقع فيه عبرة، عبرة تامة. لو كان إنسان يريد أن يعتذر، واحد يعيش 60 سنة ويعيش 65 سنة ويعيش 70 سنة، طيب وهذا ينتهي مهما طال بالإنسان عمره فإنه بالتالي ينتهي. الذي يبقى هو ذلك الذكر الطيب كما بقي لسادتنا وأئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وحشرنا الله معهم. إن الله عوض الحسين عن شهادته بأن جعل الأئمة في ذريته، هو هذا أعظم بقاء وأعظم ذكر. إحنا اليوم تحت ظلال وتحت رعاية صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، واحد من تلك الذرية الطيبة التي كانت تعويضا عن الشهادة، وأن استجيب الدعاء عند قبته وأن جعل الشفاء تحت في تربته، هذه كلها عناصر وعوامل لبقاء الإنسان. ويستحق الحسين ما حصل له من كل هذه الأمور لو لم يكن فداء الحسين وتضحية الحسين عليه السلام، لما قام منادي الصلاة ولما قام منادي الصيام ولما حل رمضان ولما حل شهر الحج. المعنى الذي يشير إليه الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما رجع إلى المدينة واستقبله الناس، استقبله ذلك الطاغي عمرو بن سعيد الأشدق وقال له يا ابن الحسين من المنتصر، من انتصر فيها المعركة؟ فقال له هنيهة، معنى الكلام هكذا، هنيهة ريثما يؤذن المؤذن، ويظهر كان قريب وقت الصلاة فأذن المؤذن فقال عرفت من المنتصر الآن؟ الذي قاتل وجاهد من أجل أن يعلو صوت الأذان هو المنتصر. ذاك اللي يقول لا والله إلا دفنا دفنا، لا والله، وهذا ابن أبي كبش يصرخ به 5 مرات كل يوم لا أم لك، لا والله إلا دفنا دفنا، ذاك الذي انهزم لأنه انهزمت قطته. والحسين الذي رفع راية الصلاة والأذان والإسلام هو الذي انتصر. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. وبعزة قأساء خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني. دخل إلى خيمة السيدة سكينة فرآها جالسة واضعة رأسها بين يديها وهي تبكي. نزل إليها: بني سكينة ما يبكيك؟ قالت: أبا يا أبا، استسلمت للموت. قال لها: بني كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت: أبا إذا ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال لها: بني لو ترك القطا ليلا لغفى ونام. قالت: أبا إذا اجلس لي قليلا، اجلسني في حجرك وامسح على رأسي كما تفعل باليتامى، فإني أكون يتيمة بعدك. واجلسها في حجره، مسح على رأسها فزاد بكاؤها كأني به ينادي: يا بوي يطول من بعدي ونينك، ومثل الينيب كان نسمع حنينك. يا بوي لا تشوفيني بعينيك، أخاف أن ينخطف لونك ويصفر.
نسألك اللهم ونتعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان، أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا به. اللهم إن كنت رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فازدد عنا رضا، وإن لم تكن رضيت عنا فمن الآن فارض عنا. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك يا كريم. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.